بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
فإن قلت إن المقدمة المحرمة إنما لا تقع على صفة الوجوب حيث لا تكون منحصرة، وأما مع انحصار التوصل بها إلى الواجب فإنه يقع التزاحم بين حرمتها ووجوب فيها، لأن الأمر يدور حينئذ إلى آخره. كان الكلام بالأمس في أن التخلص من الغصب لا هو واجب نفسي، وبينا لماذا، ولا هو واجب غيري. قلنا بالأمس لم يكن واجب غيري أولا لأن القول بأن الخروج هو التخلص، وأن الخروج باعتباره مقدم للتخلص فهو واجب، هذا القول مبني على وجوب مقدمة الواجب ونحن لا نقول بوجوبه، كان هذا أول. وثانيا حتى لو قلنا بأن مقدمة الواجب واجب، وأن التخلص من الحرام واجب نفسي، حتى لو قلنا بهذا، إلا أننا نقول الخروج من المكان المقصود ليس هو المقدم للتخلص من الحرام، الخروج مقدمة لشيء يلازم التخلص من الحرام، لأن الخروج مقدمة للكون خارج المكان المقصود، والكون خارج المكان المقصود ملازم للتخلص، فإذا كان التخلص واجبا هذا لا يلزم أن يكون الكون أيضا واجبا. وثالثا ولو قلنا بأن الخروج مقدم للتخلص وقلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، إلا أننا نقول مقدمة الواجب إنما تكون واجبتان متى؟ إذا لم يكن هناك مانع من وجوبها. أما لو كان هناك مانع من فعلية وجوب المقدمة فلا تكون تلك المقدمة واجبة، وهنا يوجد مانع، والمانع هو الغصب يعني الحرمة. الحرمة هنا مانعة من جعل هذا الخروج مقدمة واجبة، وإن بالأمس أشرنا وإن كان هذا الخروج يوصل إلى الواجب، وإن كان لكنه لا ينطبق عليه مقدمة الواجب. هذا واضح؟ حتى إن قلت أنا إنما عدت هذا لأن إن قلت مربوط بهذا اللفظ، إن قلت قد يقول قائل نحن نقبل منكم أن المقدمة لا تكون واجبة إذا كان هناك مانع، نقبل هذا، لكن نقبله بشرط، وهذا الشرط ألا يكون الخروج من المكان المغصوب منحصرا في هذا الخروج فقط، يعني أن يكون هناك طرق مختلفة للتخلص من الحرام. لو كان هناك طريق آخر غير هذا الخروج من المكان المقصود نحن نقبل منكم أن المقدمة هذه لا تكون مقدمة للواجب، نقبل هذا. لماذا؟ لأن نقول لهذا الذي يقصد بالخروج نقول هناك طريق آخر، لكننا فرضنا أن الخروج واجب غيري وأنه مقدم للتخلف، والتخلص واجب نفسي، فرضنا هذا الخروج مقدمة له لانحصار التخلص في هذا الخروج، لانحصار التخلص في هذا الخروج. طريق آخر للتخلص من الغافل، للتخلص من الحرام، لامتثال النهي، طريق آخر ما عندنا إلا هذا الطريق. وحينئذ إذا انحصر الطريق فيحصل عندنا دوران بين امتثال الحرمة وامتثال الوجوب، دوران بين حرمة الخروج وبين وجوب التخلص وهو ذي المقدمة. يحصل عندنا دوران بين حرمة المقدمة وبين وجوب ذيها وهو التخلص، والتخلص من الحرام واجب نفسي. صحيح المقدمة حرام للتخلص، يحصل هنا دوران، وبتعبير آخر يحصل عندنا تزاحم، وفي التزاحم يقدم الأهم على المهم. هنا نأتي وننظر إلى بعد الدوران بين الحرمة والوجوب، نقول أي هؤلاء هو الأهم، أي هذين عفوا هو الأهم، هل الحرمة مهمة فتسقط فعلية الوجوب أو بالعكس؟ المصنف عفوا صاحب هذا القول يقول الأهم عندنا هنا هو التخلص من الحرام، الواجب هنا أهم من التخلص، وحيث التخلص انحصر في هذا الخروج فتسقط فعلية الحرمة ويبقى وجوب التخلص. إذن المقدمة تكون واجبة ولا يكون هناك حرمة مطلقة. اتضح الإشكال؟ قال فإن قلت إن المقدمة المحرمة إنما لا تقع على صفة الوجوب، متى؟ حيث لا تكون منحصرة إذا كان هناك أكثر من طريق. وأما مع الانحصار، مع انحصار التوصل بها إلى الواجب، طريق آخر للوصول للواجب ما موجود إلا هذا، وأما مع انحصار التوصل بها إلى الواجب فإنه يقع التزاحم بين أمرين، بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة، بين حرمتها مقدمة الخروجية وبين ذيها ووجوب ذيها وهو التخلص الواجب النفسي، لأن الأمر يدور حينئذ بين امتثال الوجوب والخروج من المكان المقصود، وبين امتثال الحرمة والبقاء في المكان المقصود. قال وبين امتثال الحرمة نقدم الأهم، فلو كان الوجوب أهم قدم على حرمة المقدمة، إذا قدم الوجوب فتسقط حرمتها، تسقط عن الفعلية يعني. وهنا الأمر كذلك، فإن المقدمة منحصرة والواجب وهو ترك الغصب الزائد أهم، إذا كان الواجب أهم قدم الواجب على الحرمة فتسقط فعلية الحرمة. إن قلت هكذا أجبناك الجواب، إن قلت قلت. المصنف يقول ونحن أيضا كما أنتم قبلتم منا أن المقدمة لو كانت متعددة إشكال يصير صحيح، نحن نقبل منكم أيضا، نقول إشكالكم صحيح في حالة واحدة، إشكالكم صحيح وتسقط فعلية الحرمة ويبقى الوجوب فقط، هذا صحيح إذا هذا صحيح إذا كان الدوران بين الحرمة والوجوب هنا في المقام، هنا في المقام بدون اختيار المكلف، أما مع اختياره كما هو المفروض في محل الكلام، أما مع الاختيار فليس هناك دوران بين الحرمة والوجوب. نعم، لو أن المكلف أوقع في المكان المقصود لا باختياره، كأن يكون محبوس مثلا لا باختياره، هنا يحصل دوران في مقام التشريع، يحصل دوران في مقام التشريع بين حرمة مقدمة ووجوب ذيها، ثم نأتي وننظر. هذا مهم، لو هذا مهم هذا صحيح، أما كما هو الحال في المقام، أما لو كان الدوران هنا بسوء اختيار المكلف، كيف بسوء اختيار المكلف؟ أوقع نفسه بنفسه متعمدا عالما عامدا في المكان المقصود، فالمولى في مقام الأمر وفي مقام النهي قد استوفى غرضه من الأول في مقام التشريع. يعني لا يوجد دوران في مقام التشريع هنا، لماذا؟ لأن المولى بنهيه عن الغصب من أول الأمر قد استوفى تمام الغرض، وكان بإمكان المكلف أن لا يقع في هذا الحرام وأن يمتثل الحرمة. كيف؟ بتركه لأصل الدخول في المكان المقصود، بتركه لأصل الغصب. فالمولى قد استوفى غرضه من النهي من أول الأمر، وكان يجب على المكلف أن لا يوقع نفسه في هذا المكان المقصود، أن لا يوقع نفسه في هذا الإشكال، في هذا المحذور. وحيث أوقع نفسه بنفسه باختياره لا مكرها في الدخول على المكان المقصود، هنا لا يوجد دوران في مقام، لا يوجد دوران هنا في مقام التشريع. نعم، أكو دوران في مقام الامتثال في الخارج في مقام الواقع، وهذا الدوران في مقام الخارج المكلف بنفسه هو الذي أوقع نفسه في هذه الورطة، هو الذي أوقع نفسه فيه، فلا دوران، فخروجه، فالتخلص واجب، والخروج من المكان المغصوب أيضا حرام، فهو معاقب على هذا الخروج أيضا، لأنه غاصب من أول دخوله إلى آخر خروجه من المكان المغصوب. فإن قلت قلت إشكالكم هذا صحيح، هذا صحيح لو كان الدوران، أي دوران بين امتثال الوجوب أو الحرمة، لو كان الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلف، لو كان هكذا يكون دوران في مقام التشريع ويقدم الأهم على المهم، لم يقع بسوء اختيار المكلف، فإنه حينئذ يكون الدوران في مقام التشريع. وأما الشق الثاني، وأما لو كان الدوران بين امتثال المقدمة وامتثال بيها واقعا بسوء اختيار المكلف كما هو المفروض في المقام، كما هو مفروض في المقام، فإن المولى في مقام التشريع ما في هناك تداخم، قد استوفى غرضه، لأنه نهى من أول الأمر أيها المكلف لا تقصد، لا تدخل في المكان المقصود، فالغرض مستوفى من أول الأمر، والمكلف مع علمه بهذا أقحم نفسه بسوء اختياره في المكان المقصود. قال فإن المولى في مقام التشريع قد استوفى غرضه من أول الأمر بالنهي عن الغصب مطلقا، بالنهي عن الغصب دخولا بقاء خروجا، ولا دوران فيه حتى يقال يقبح من المولى تفويت غرضه الأهم. ما قلت الدوران في مقام التشريع، نعم الدوران في مقام خارج في الامتثال، وهذا الدوران بسوء اختيار مكلف، فهو فالخروج مع أنه للتخلف لكنه حرام. قال وإنما الدوران وقع في مقام استيفاء الغرض استيفاء خارجيا مو في مقام التشريع في الخارج، بسبب سوء اختيار المكلف بعد فرض أن المولى من أول الأمر قبل أن يدخل، يعني شنو أول الأمر؟ قبل أن يدخل المكلف في المحل المقصود قد استوفى كل غرضه في مقام التشريع. التفت إلى العبد قال له عبدي وأمرك من الآن أن لا تغصب، فالغرض مستوفى من النهي، لا تغصب يعني لا تدخل لا تبقى ولا تخرج، هذه كلها أمور غصبية، والمكلف يعلم من أول الأمر فدخل إلى المكان المغصوب عالما آمدا بسوء اختياره. فالمكلف عفوا قد استوفى غرض كل غرضه في مقام التشريع إذ نهى عن كل تطرف بالمغصوب دخولا بقاء خروجا، فليس هناك تداخل في مقام التشريع، فالمكلف يجب أن يترك الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب. ها ولكن ونفس الحركات الخروجية تكون أيضا محرمة. ليش محرمة؟ غصب، والمولى قد نهى عن الغصب من أول الأمر يستحق عليها العقاب المكلف الواقع في المكان المغصوب بسوء اختياره، لأنها من أفراد هذه الحركات الخروجية، من أفراد الغاصب، من أفراد ما هو منهي عنه وهو الغاصب، وقد وقع في هذا المحذور والدوران بسوء اختياره. إذن الخروج في نفس الوقت واجب يصير عليه ولكنه محرم وفيه عقاب. انتهى الكلام في هذا المطلب الأول. يطلع لأنه مخرج لكنه محرم، هذا الخروج إن بقى محرم وإن خرج محرم، فلا بد أن يخرج وهو معاقب. ليش معاقب؟ لأنه من الأول يعلم، من الأول يعلم بأن الدخول حرام، يعلم أن التصرف في المغصوب مطلقا حرام، والتصرف سواء بالدخول بالبقاء بالخروج. مرة المكلف لا باختياره يوقع، هنا يمكن يقال تزاحم، أما بسوء اختياره مع علمه مع عمده يعني دخل متحديا لأمر الشارع، هذا مطلب. المطلب الثاني، لو أن المكلف في أثناء الخروج دخل عليه وقت الصلاة وأراد أن يصلي، هل تقع صلاته في أثناء الخروج صحيحة أو تقع فاسدة؟ ما تقولون؟ الجواب المصنف يقول هنا الآراء مختلفة، الرأي هنا حسب المختار في البحث السابق. ماذا نختار في البحث الماضي؟ نختاره هنا. فإن قلنا هذا القول الأول فإن قلنا بأن الخروج واجب فقط، يعني الخروج واجب فقط، هنا يستطيع المكلف أثناء الخروج أن يؤدي الصلاة ضاق وقتها أو اتسع وقتها، لا فرق. لماذا؟ لأن الخروج واجب فقط، لا حرمة في الخروج، الخروج واجب فقط، فإذا كان الخروج واجب فقط فلا عقابة، إذا لا عقابة يمكنه أن يؤدي الصلاة في أثناء الخروج، ضاق الوقت اتسع الوقت لا فرق، لكن بشرط ألا يستلزم أداء الصلاة، ألا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا في المكان المقصود. واضح؟ مثلا هذا المكان المقصود الخروج من هنا. إذا أراد أن يصلي يضطر إلى التوجه من هنا، والتوجه من هنا يعني أن يركع وأن يسجد في أزيد من طريق الخروج، إما يرجع إلى الوراء أو يتقدم. إذا فرضنا خط الخروج هذا، فإذا أراد أن يصلي وقف هناك، أين يكون المسجد؟ يكون المسجد هنا متقدم أو يتأخر. فعلى كل حال يستلزم التصرف في المكان المخصوص. على القول بأن الخروج واجب، يستطيع أن يؤدي الصلاة، اتسع الوقت أو ضاق الوقت، بشرط أن لا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا في المكان المقصود. وإلا التفت وكمل العبارة، وإلا لو استلزم تصرفا زائدا في المكان المقصود، هنا نقول مع سعة الوقت لا يوقع الصلاة، يحرم بل يخرج ويوقع الصلاة. مع ضيق الوقت يقع تزاحم هنا، يقدم الأهم، والصلاة أهم. لماذا؟ لأن الصلاة لا تترك بحال، الصلاة أهم، فيصلي في أثناء الخروج مقتصرا على أقل الواجبات. فبدل أن يركع يومي، بدل أن يسجد يومي للسجود. واضح يصير المطلب الأول؟
فإذا كان المدخل بشوي الأفكار
حتى لو يصير أخطأ، واضح المطلب يصير؟ الشق الأول اتضح، أعيده، واضح الشق الأول؟ إذن الشق الأول على القول بالوجوب فقط، إذا دخل وقت الصلاة في أثناء الخروج يصلي، اتسع الوقت أم ضاق الوقت، يصلي بشرط أن لا تستلزم الصلاة تصرفا زائدا في المكان المقصود. وإلا لو استلزم التصرف فمع سعة الوقت يؤخر الصلاة إلى الخارج، مع ضيق الوقت يقدم الصلاة لأنها أهم، لكن يقتصر في الصلاة على أقل الواجبات، فيومئ للركوع والسجود.
هذا خروجي يحتاج إعادة الصلاة؟
هذا مبحث فقهي، هنا لم يقل هذا في الفقه، لا هم لم يقل هذا. مع ضيق الوقت كيف يعيد الصلاة؟
لا، يصلى في حالة هذا
في الخروج،
في حالة الخروج بعد ما خرج من الغرفة ومن في مكان المقصود،
الوقت موجود؟
لا،
الوقت ضيق، لا يعيد الصلاة. اتضح إلى هنا؟ هذا الشق الأول،
يعيد الصلاة حتى مثلا قضايا.
أما لو قلنا بأن الخروج حرام، لو قلنا الخروج حرام، اقرأ الشق هذا اللي فيه زيادة عليه، اقرأ الشق، قال صحة الصلاة حال الخروج، وأما الناحية الثانية وهي صحة الصلاة حال الخروج فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال، أقوال مختلفة، على اختيار أحد الأقوال في البحث السابق في الناحية الأولى. فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، فإنه لا مانع من الإتيان بالصلاة حالة الخروج، سواء ضاق الوقت، ضاق وقت الصلاة أم لم يبق وقتها، ولكن بشرط أن لا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية، فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه. فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا، هنا نقول فإن كان الوقت ضيقا فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج، ولا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب فيصلي إيماء بدل الركوع والسجود، وإن كان الوقت متسعا لأداء الصلاة بعد الخروج وجب أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج. هذا هو الشق الأول. وأما لو قلنا بأن الخروج يقع على صفة الحرمة فقط، الخروج حرام فقط، حرام الخروج، بل رأينا الخروج حرام. إن كان الخروج حرام فقط، هنا نسأله صاحب هذا القول، نسأل المكلف عفوا، الوقت هنا متسع أم ضيق؟ إن كان الوقت متسع فيحرم عليك، إيقاع الصلاة في أثناء الخروج، أخر الصلاة، هذا إذا كان الوقت متسع للصلاة في خارج المكان. أما لو كان الوقت ضيقا، لو ضاق الوقت على المكلف، هنا بعد هل نقول له لا تصلي؟ لا، الصلاة لا تترك بحال، فإذا ضاق الوقت يوقع الصلاة في أثناء الخروج، لكن يوقعها أيضا إيماء للركوع والسجود. بل وإن قلنا ليش يصير بعد تزاحم مع ضيق الوقت، تزاحم يصير، وإن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمة، فإنه مع سعة الوقت لا بد أن يؤديها بعد الخروج، استلزمت تصرفا زائدا أم لا؟ الصلاة في الخروج حرام. لماذا؟ لأن الخروج حرام، ومع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبي وبين وجوب الصلاة، والصلاة كما قلنا لا تترك بحال، فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا، فيصلي إيماء للركوع والسجود ويقرأ ماشيا، فيترك الإطمئنان الواجب هكذا. وإذا قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرة ولا صفة الوجوب، لا هذا ولا ذا، هنا بعد نقول فلا مانع الخروج، لا هو حرام لا هو واجب، فيمكنه أن يصلي في المكان المخصوص، طبعا أيضا بشرط أن لا يستلزم، هذا شرط حضور أيضا. هذا الخروج أنت مضطر إليه، سامحناك فيه، أما التصرف الزائد خذ بعد لا نسامحك فيه. أصل زائد شوف قال، وإن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا صفة الوجوب فلا مانع من أداء الصلاة هذا الخروج، بشرط إذا لم يستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة الوقت على النحو الذي تقدم. ما أدري المطلب اتضح إلى هنا؟ بقيت علينا في هذا الكتاب مسألة واحدة، وهي مسألة دلالة النهي على الفساد في العبادات وفي المعاملات إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.